الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج إليهما حتى العواتق والحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى، متفق عليه. ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال. صلى الله. ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، والسنة فعلها في الصحراء، وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر، والفطر في الفطرة، والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة بتمرات الوتر، وأن يتنظف ويتطيب لها، ويلبس أحسن ثيابه، ويذهب من طريق ويرجع من آخر، فيصلي بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة. يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام. يرفع يديه مع كل تكبيرة ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين، ثم يقرأ الفاتحة وسورة، يجهر بالقراءة فيها، فإذا سلم خطب بهم خطبتين كخطبتي الجمعة، إلا أنه يذكر في كل خطبة الأحكام المناسبة للوقت. ويستحب التكبير المطلق ليلتي العيد وفي كل عشر ذي الحجة، والمقيد عقب المكتوبات من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. وصفته: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، لله الحمد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المؤلف: باب صلاة العيدين. العيدان هما يوم الفطر، عيد الفطر وهو الأول من شهر شوال، وعيد الأضحى وهو العاشر من شهر ذي الحجة. سمي بهذا الاسم العيد لأنهما يعودان ويتكرران. وقد جاءت النصوص بمشروعية الاحتفال بهما وجعلهما عيدا. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس بالمدينة وجدهم يحتفلون بيومين لهم في الجاهلية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أبدلنا بيومين خير منهما، الفطر والأضحى. ولذلك لا يجوز اتخاذ أيام عيد غير هذين اليومين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أهل المدينة عن اتخاذ غير هذين اليومين أيام عيد. وصلاة العيد من الصلوات المشروعة المستحبة، واختلف أهل العلم في حكم صلاة العيد على ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول أن صلاة العيد فرض عين تجب على كل مكلف عاقل قادر، وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة، اختاره طائفة من أهل العلم من غير الحنفية، استدلوا عليه بقوله تعالى: فصل لربك وانحر، حيث أمر الله جل وعلا بالصلاة، واستدلوا عليه بقوله صلى الله عليه وسلم حينما أمر بخروج الناس وإخراج العواتق والحيض، قالوا: والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب. والقول الثاني بأن صلاة العيد سنة مستحبة وليست بواجبة، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم. وقالوا: قوله فصل لربك ليس فيه دلالة على اختصاصه بصلاة العيد. وقالوا بأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب، لأنه قد أمر بخروج الحيض، خروج الحيض ليس من الواجبات باتفاق أهل العلم. والقول الثالث في المسألة بأن صلاة العيد من فروض الأعيان، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقيين. أما نفي تعينها فلما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عن الواجب من الصلوات 5 صلوات في اليوم والليلة. قال السائل: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. أما وقت صلاة العيد فيبتدئ من ارتفاع الشمس وانتهاء وقت النهي ويستمر إلى الزوال، والأصل أن يفعل في يوم العيد، لكن إذا لم يأتي الخبر إلا بعد الزوال، خبر الهلال، فإنه يشرع فعلها من الغد قبل الزوال. وهناك مستحبات لصلاة العيد، من هذه المستحبات أن تفعل في الصحراء، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلها في الصحراء أفضل من فعلها في مسجد الكعبة وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يفعل، فكان يترك الصلاة في مسجده ويذهب فيصلي في المصلى. كذلك يستحب تعجيل الأضحى، لأن الناس يحتاجون إلى ذبح ضحاياهم، وهكذا يستحب تأخير صلاة العيد في عيد الفطر قليلا لينتظروا الناس، ويستحب للإنسان أن يفطر في يوم عيد الفطر قبل الصلاة، ويستحب أن يكون فطره على تمرات وتراء كما نقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري في صحيحه، ويستحب التنظف والتطيب لصلاة العيد لأنها محل اجتماع الناس، فشرع حينئذ أن يفعل المسلم مثل هذا. وهكذا يستحب له أن يلبس أحسن ثيابه، فقد ورد في الحديث أن عمر وجد ثوبا يباع فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعله، ألا تشتريه يا رسول الله فتجعله للعيد والجمعة والوفد؟ وهذا فيه دلالة على أنه يلبس أحسن ثيابه. كما يستحب أن يذهب الإنسان من طريق لصلاة العيد ويعود من طريق آخر، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما عن صفة صلاة العيد فهي ركعتان يبتدئ بهما بمجرد دخوله المصلى، فلا يقدم ذلك بتحية مسجد لعدم ثبوت هذا، ولا يقدمه بأذان ولا إقامة لأنه لم يكن يؤذن ولا يقام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقال شيء، يقال صلاة العيد رحمكم الله ولا غير هذا لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم. الناس إنما خرجوا لصلاة العيد وهم ينتظرونها، فلا حاجة بهم إلى من ينبههم. والمشروع أن يكبر في الأولى 7 تكبيرات تحسب تكبيرة الإحرام معها، كما قال مالك وأحمد. وقال الشافعي: يكبر 8 تكبيرات، 7 تكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وذلك لأنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى كبر في صلاة العيد 7 تكبيرات، فقال الجمهور: تدخل تكبيرة الإحرام معها. وقال الشافعي: لا تدخل. وعند الإمام أبي حنيفة أن المستحب 5 تكبيرات في الركعة الأولى، لكن هذا يخالف الحديث الوارد في الباب. كذلك يستحب في الركعة الثانية أن يكون هناك 5 تكبيرات بعد قيام الإنسان، منها غير تكبيرة الإحرام، ليكون الجميع 6 تكبيرات. هكذا أيضا يستحب رفع اليدين مع كل تكبيرة، كما قال بذلك أحمد والشافعي، لما ورد في الحديث أن عددا من الصحابة كانوا يرفعون أيديهم في هذه التكبيرات ولم يعرف عن غيرهم خلافهم، ولأن هذا التكبير ليس قبله سجود ولا بعده سجود، فشرع فيه رفع اليدين. وصفة رفع اليدين كصفة رفع اليدين في تكبيرة الإحرام. ثم بعد ذلك بعد يحمد الله ويصلي على، قال: ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين، وبعضهم استحب ألفاظا من ألفاظ الذكر أخرى، والظاهر أن جميع هذه الألفاظ لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. ومن هنا فإن الأظهر أنه يسكت بين التكبيرات ولا يتكلم بشيء من أنواع الذكر لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم يقرأ الفاتحة والسورة، يعني يستحب له بعد الفراغ من هذه التكبيرات أن يقرأ الفاتحة. لو قدر أنه نسي التكبيرات فابتدأ بقراءة الفاتحة فإننا نقول هذه سنة فات محلها، ومن ثم لا يشرع قضاؤها. ويستحب في صلاة العيد الجهر بالقراءة، وصلاة العيد تكون قبل خطبة العيد، تكون قبل خطبة العيد، فإذا سلم خطب بهم خطبتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ورد عنه أنه خطب الرجال ثم ذهب فخطب النساء. والأحاديث الواردة التي فيها خطب النبي ثم خطب النبي ونحو هذا، هذه لا تدل على أن المشروع خطبة واحدة، لأن لفظة خطبة كما تصدق على الخطبة الواحدة تصدق على الخطبتين. قال: إلا أنه يذكر في كل خطبة الأحكام المناسبة للوقت. ففي خطبة عيد الفطر لها مناسبات وأحكام، وفي خطبة عيد النحر أيضا يشرع أن يتكلم الإنسان عما يحصل من الوقائع أو من أحكام ما حوله. وفي هذا دلالة على استحباب اختيار المواضيع التي ينتفع الناس بها في تعليم العلم. قال: إلا أنه يذكر في كل خطبة الأحكام المناسبة للوقت. كثير من الفقهاء يقولون يستحب أن يبتدي خطبة العيد بالتكبير، لكن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فالأظهر أنه يحمد الله فيها لكن يكثر من التكبير في ثناياها، ورد ذلك عن جماعة من الصحابة. ومن هنا فإن الأظهر أنه يبتدي خطبة العيد بحمد الله لكن يكثر من التكبير فيها. قال: ويستحب التكبير المطلق. المراد بالتكبير المطلق هو الذي لا يتقيد بكونه بعد الصلوات، يكبر الإنسان في أثناء ذهابه، في أثناء إيابه، في أثناء جلوسه وهكذا، فهذا يقال له تكبير مطلق. لماذا هو مطلق؟ لعدم ورود قيد بأنه يكون بعد الصلوات. التكبير المطلق يشرع من غروب شمس آخر يوم من شهر ذي القعدة أو من ثبوت الهلال، وما ثبت إلا بعد ساعة قلنا من ثبوت الهلال، وينتهي بغروب الشمس في اليوم 13. هذا كله وقت للتكبير المطلق. وفي عيد الفطر من غروب الشمس إلى صلاة العيد. أما التكبير المقيد فهو التكبير الذي يكون بعد الصلوات، يكون ماذا؟ بعد الصلوات، ويبتدئ من فجر يوم الجمعة، من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام من أيام التشريق. إيش؟ إذن التكبير المقيد في عيد الأضحى يبتدئ من فجر يوم عرفة ويستمر إلى عصر اليوم 13. وهل يشرع التكبير المقيد في عيد الفطر؟ نقول هذه من مواطن الخلاف، والأظهر عدم مشروعيته، وذلك لأنه لم ينقل، وذلك لأنه لم ينقل. ويستحب رفع الصوت للرجال بهذا التكبير، قد كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواته، لكن لا يشرع التكبير الجماعي، بل يكبر كل إنسان وحده، يكبر كل إنسان وحده. لو كانوا يأخذون الميكروفون فيكبر المكبر والناس يرددون معه، إذا قال الله أكبر قالوا كلهم بصوت واحد الله أكبر، قلنا هذا ليس من الأمور المشروعة، بل هو من أنواع البدع، لا يجوز للإنسان أن يفعله. ما حكم التكبير في مكبر الصوت؟ نقول إن كان من الواحد جاز، لأنه ليس هناك تكبير جماعي، ويشرع رفع الصوت بالتكبير. وإن كان من جماعة أو كان الناس يرددون معه، قلنا هذا التكبير غير مشروع لعدم نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما صفة التكبير فأن يكبر مرتين ثم يقول لا إله إلا الله، ثم يكبر مرتين ثم يقول ولله الحمد. أثر هذا مرفوعا وموقوفا. وبعضهم يقول بأنه يكبر ثلاث مرات في قبل التهليل وقبل الحمد، وبعضهم يقول يكبر إحداهما مرتين والأخرى ثلاثة، وكلها واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابته. فلا بأس بالتكبير بأي صيغة من هذه الصيغ. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والصلاة في الحكم الذي ذكرته الأقوال الثلاثة.
أيوة
الأقوال الثلاثة.
هل ثلاثة؟
في حكم صلاة العيدين.
هل أظهر أن صلاة العيد من فروض الكفايات، إذا قام به البعض سقط عن الباقي.
نتبش عليه شيخ الأخير في القول الثالث، قلت بفروض الأعيان وذكرت كررت الأعيان، نتبش على الأخوان
إيه نعدله من فروض الكفايات.
من بدأ بالخطبة قبل الصلاة هل تصح؟
إذا كان يخطب قبل الصلاة في العيد ونخالف السنة، خالف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأتى ببدعة، لكن صلاة العيد صحيحة، لأن ليس من شروط صلاة العيد وجود الخطبة معها.
كبير يوم
عيد
الفطر
ينتهي بأداء صلاة العيد. اختلف أهل العلم في وقت الانتهاء، منهم من يقول بفعل الصلاة، إذا كبر لصلاة العيد يتوقف عن التكبير، وبعضهم يقول بابتداء خطبة العيد. والصواب أنه يستمر مشروعية التكبير إلى انتهاء خطبة العيد.
لا لم يرد أن إلى غروب اليوم.
لا ما أعرف هذا. ما عملك؟ من حضر الصلاة في صلاة العيد يجوز له أن يقوم قبل انتهاء الخطبة، ليست كخطبة الجمعة، ومن جلس حاز أجرا مضاعفا، كل حرف يسمعه يؤجر عليه ويكتفي ميزان حسناته.
هل شرحت التكبير المطلق في أيام التشريق؟
في أيام التشريق الأظهر من أقوال أهل العلم أن التكبير المطلق يستمر إلى غروب الشمس من يوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة، خلافا لبعض الفقهاء، فإن الله جل وعلا قد قال واذكروا الله في أيام معدودات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيام ميناء، أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. ويدل عليه ما ورد عن الصحابة كعمر أبي هريرة أنهم كانوا يكبرون في أيام ميناء حتى ترتج ميناء بالتكبير.
مسؤول يقيد في عيد الفطر حسن الله ذكرت أن الأظهر عدم مشروعية، يعني ما يجعل الناس ينهون عنه.
المسألة موطن خلاف والنصوص محتملة، ومن ثم إذا وجدت الناس يفعلونه لهم أصل. نعم. لو اقتصر الخطيب على خطبة واحدة قيل خالف السنة، خالف السنة. ولذلك وقع اتفاق الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ونقل بالتواتر فعل خطبتين. والنصوص الواردة في خطبة الجمعة نصوص مطلقة، قال خطب للعيد، فمثل هذا لا يصح أن يفسر بأن المراد به خطبة واحدة، لأن هذا لفظ مطلق، كما يصدق على الواحدة يصدق على الثنتين، فلا يصح لأحد أن يستدل بمثل هذا اللفظ على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطب إلا خطبة واحدة. صلاة العيد الأصل أن تفعل خارج البلد كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج إلى المصلى، هذه هي السنة في هذا الباب. إذا صلوا في المساجد من أجل مراعاة أحوال كبار السن والعجزة، أو لعدم وجود أرض مناسبة، أو لأنه يشق على الناس أن يخرجوا خارج البلد، فإنه يجوز في مثل هذه الأحوال أن تصلى صلاة العيد في المساجد.
حسن الله عليك، خصوص عيد الفطر بعض البقعة يقول للمعتكف يخرج ملابسه.
متى ينتهي اعتكاف العشر الأواخر؟ هل ينتهي بغروب الشمس؟ أو يستمر في اعتكافه إلى أن يخرج لصلاة العيد يؤدي صلاة العيد بثياب اعتكافه؟ نقول الصواب أنه ينتهي بغروب الشمس، وذلك لأن هذا الاعتكاف اعتكاف لماذا؟ للعشر الأواخر، وليلة العيد ليست من العشر الأواخر.
السلام عليكم. وضع مكان خاص لمصلى العيد هل تحصل به السنية في صلاة خروج البنيان؟
المصلى الذي يصلون فيه في عهد النبوة كان مكانا واحدا معروفا
خارج المدينة ولا
في داخل المدينة؟
طبعا المصليات التي تكون في داخل المدينة، مكان خاص لمصلى العيد في داخل المدينة
مثله
تحصل به السنية يعني؟
تحصل به السنية. نعم، رفع الصوت. من جلس واستمع لخطبة الخطيب في العيد هل يجوز أن يتكلم؟ أو بعبارة أخرى، هل يلزم الإنصات لخطبة الخطيب للعيد؟ الجمهور قالوا لا يلزمه ذلك، قالوا لأنه يجوز له الانصراف فجاز له الحديث، لكن ينبغي أن يفرق بين الحديث الذي يشوش على الآخرين يكون فيه رفع صوت فهذا حرام لأنه من أنواع الأذية ومن أنواع إبعاد الناس عن الاستماع إلى دعوة الخير، ما إذا لم يكن فيه تصويت وليس فيه رفع صوت فهذا جائز على الصحيح. نعم. قول الخطيب في أثناء الخطبة يا أيها الناس لا تقوموا استمعوا للخطبة، نقول جاهز لأن هذا من ترغيبهم في الخير. نعم. يؤخذ من المعنى اللغوي، العيد اسم لما يتكرر عوده، وجمعة يتكرر عودها في كل أسبوع. هل يذهب من طريق ويعود من طريق آخر؟ الإشكالية أن أهل العلم يقولون أو الرواة قالوا لم ينقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، الذهاب من طريق والإياب من طريق، ومن يرى مشروعيته يقول بأن النص الوارد في هذا يشمل بعمومه المساجد، وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يكن لديه إلا طريق واحد فلا يتمكن من الذهاب بطريق والإياب بطريق، لأن حجر نساء كانت مشرعات في المسجد. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.